ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فكما قدم الأخ بأن الدكتور عبد الله عزام سيكون محاضرنا لهذا اليوم وللمحاضرة الأخيرة في هذا المؤتمر. وبالنسبة للدكتور عبد الله عزام فجميعا تعرفوا حضر المحاضرات التي ألقاها في هذا المؤتمر. موضوع محاضرتنا لهذا اليوم بعنوان التربية النبوية للجيل الأول، وإن شاء الله نقضي وقتا طيبا مع الدكتور عبد الله عزام، فليتفضل.
المدة كلها
المدة
ساعة عندي هذا المحاضرة ولا ساعة على الأسئلة
إن شاء الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة، فصلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من ربيت الجيل الأول ولا زالت الأجيال تتربى على هديك الكريم، ورضي الله عن صحابتك أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. محاضرتنا اليوم التربية النبوية للجيل الأول، ونعني بالجيل الأول جيل الصحابة، والصحابي من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام. وصحابة رضوان الله عليهم أثنى ربهم ونبيهم عليهم، أثنى رب العزة عز وجل عليهم، وكذلك صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم كثيرا. ففي محكم التنزيل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، شهد القرآن والقرآن قطعي ثبوت أن 30,000 الذين حضروا غزوة تبوك هم من الذين تاب الله عليه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فالذين بايعوا بيعة الرضوان هم 1400 شخص، هؤلاء بنص القرآن مرضي عنه. وفي الصحيح خير القرون قرن، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رواه البخاري. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. ومعلوم أن خالدا صحابي، ولكن لأن عبد الرحمن بن عوف متقدم عليه في الصحبة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن شرف صحبة عبد الرحمن لو أنفقت مثلها يا خالد، لو أنفقت مثل أحد ذهبا يا خالد وأنت صحابي ما أدركته، مع أن خالدا أنفق من قبل الفتح وقاتل. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وفي صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة أحد بايع تحت الشجرة. قال ابن مسعود: إن الله قد نظر لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. قال ابن مسعود: إن الله قد نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء لنبيه. قال ابن حجر: أجمعت الأمة أن شرف الصحبة لا يعدله شيء. وقال أبو جعفر الطحاوي في عقيدته: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذه الصفوة الكريمة من البشر التي اختارها رب العزة لتأييد دينه ونصرة شريعته، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين هذا الجيل الفريد والطراز الفذ في التاريخ البشري كله، كيف خرجوا وانبثقوا لأول مرة من بين دفتي كتاب، كيف ترجموا الآيات إلى بشر فتحولت الكلمات إلى أناسية من لحم ودم لا تفرق واقعهم عن آية القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كيف تربت حتى شبت ونضجت على أصلها الثابت الضارب في أعماق الأرض، أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ما هي القواعد التي أسست تربيتها عليها؟ ما الأسس التي بنى عليها مربيها صلى الله عليه وسلم هذا البناء الضخم العجيب ذا النفق الفريد؟ هذا ما نتعرف عليه من خلال هذه المحاضرة، الأسس التي قامت عليها تربية الجيل الفريد. لقد أقام صلى الله عليه وسلم تربية هذا الجيل الفذ من البشر على قواعد، أهمها في نظري: واحد، قصر التربية على المنهج الرباني وحده. اثنين، تجريد الدعوة من المنافع الدنيوية والثمار العاجل. ثلاث، الابتداء بالبناء العقدي للفئة المؤمنة ثم البناء التشريعي. أربعة، تمثل التربية منذ اللحظة الأولى في تجمع حركي. خمس، وضوح الراية وتميز الهدف دون اختلاط ولا لبس. ستة، بناء القاعدة الصلبة التي حملت البناء كله. سبعة، الاستفادة من جميع الطاقات. ثماني، وزن الأشخاص بالميزان الرباني بالتقوى. تسعة، التربية من خلال الأحداث والحركة الواقعية. عشرة، الجهاد. 11، غرس الثقة بنصر الله في أعماق النفوس. 12، الأسرة الحسنة والقيادة العملية بالتطبيق. 13، الرفق والإشفاق دون العنف والإشفاق. 14، بعد نظر قيادته صلى الله عليه وسلم خاصة عبر التنقل من مرحلة إلى مرحلة. 15، تلقي الصحابة رضوان الله عليهم الأوامر للتنفيذ والامتثال. وقبل أن أسرع في تفصيل هذه الأسس، أود أن أشير إلى فائدة معرفة هذا المنهاج النبوي بالتربية. لمعرفة هذا المنهاج فوائد جمة خاصة لأولئك الذين يريدون أن يقيموا دين الله في الأرض وينشئوا المجتمع المسلم في الحياة الواقعية بعد أن غاب عن الشهود والوجود. وأهم هذه الفوائد: واحد، معرفة منهج التفكير الإسلامي في البناء، لأن منهج التفكير والحركة في إقامة الإسلام لا يقل قيمة ولا ضرورة عن منهج الحيوي ولا ينفصل عنه. فكما أن هذا الدين ذاته من عند الله، فالطريق التي قام بها أول مرة كذلك من عند الله. ثانيا، اكتفاء هذا الطريق الرباني لنصرة دين الله وتحكيم شريعته في الحياة، ومن أجل الثبات على هذا الطريق. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فهذا الطريق هو الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مرة حتى انتصر هذا الدين، ولن يقوم هذا الدين مرة أخرى في هذه الأرض إلا بهذا الطريق. يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله: يجب أن يعرف أصحاب هذا الدين جيدا أنه كما أن هذا الدين في ذاته رباني، فإن منهجه في العمل رباني كذلك متواتر مع طبيعته، وإنه لا يمكن فصل حقيقة هذا الدين عن منهجه في العمل. فإذا نحن عرفنا منهجه في العمل فلنعرف أن هذا المنهج أصيل وليس منهج مرحلة ولا بيئة ولا ظروف خاصة بنشأة الجماعة المسلمة الأولى، إنما هو المنهج الذي لا يقوم بناء الدين في أي وقت إلا به. إن التزام المنهج ضروري كالتزام النظام في كل حركة إسلامية. الفائدة الثالثة: معرفة عظمة القائد المربي الذي طبق هذا المنهاج وعظمة الجنود الذين ترجموه. فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج في هذا الوقت القصير من الزمن جيلا فيهم القادة الأجداد، فالقادة العسكريون الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر في عددهم من جميع القادة على مر التاريخ الإسلامي. وخرج جيلا من الولاة والسياسيين والإداريين والمربين والمعلمين والقضاة والحكام. ولو انفرد شخص من البشر في ناحية من هذه النواحي لفجر في عداد الخالدين، فكيف بمن جمع هذا؟ إنها عظمة النبوة حقا كما قال العباس رضي الله عنه. والآن لنعد إلى الأسس التي أقام عليها صلى الله عليه وسلم هذا الصرح العظيم. واحد، قصر التربية على المنهج الرباني. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة. وقصر رسول الله صلى الله عليه وسلم التربية على القرآن والسنة كان مقصودا، فقد غضب عندما رأى صحيفة من التوراة في يد عمر فقال: إنه والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. ورواية الإمام أحمد: والذي نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه لضللتم، إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. ولذا فقد حرص الإسلام على إصرار هذا المنهج الرباني في الأرض ليقوم الناس بالقسط ولإحقاق الحق بين الناس وغرس هذه القيم الإلهية في واقع الحياة الإنسانية. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالغرض من النبوات هو إحقاق الحق بين الناس ونشر القسط بينهم. ولذا فنقد الأشخاص في دين الله وبيان هفواتهم أصغر بكثير من أن يسلم الناس أو ينحرف الطريق. وعليه فلم يدع رب العزة حادثة عبوس الرسول صلى الله عليه وسلم في وجه عبد الله بن أمي مكتوم الأعمى وهو منشغل بدعوة العلية من سادة قريش. أقول لم يدعها رب العزة تمر هكذا، فعاتب حبيبه صلى الله عليه وسلم عتابا شديدا فأنزل سورة تحمل اسم عبس، وبلغ العتاب ذروته في كلمة كلا وهي كلمة زجر ورد. ولقد أنزل رب العزة 10 آيات بينات في سورة النساء لتبرئة يهودي من سرقة درع اتهم به وإثبات التهمة عند أحد أبناء المدينة الذين يعلنون الإسلام وهو طعمة بن عبيرك، وذلك لأن بقاء المنهاج واضحا سليما خير من بقاء ألوه يسيرون على منهج منحرف معوج. ولذا فالقيادة في هذا الدين ربانية متمثلة في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، والمنهاج رباني متمثل بالكتاب والسنة، والوسيلة ربانية. فلم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية أبا جندل سهيل بن عمرو ابن سهيل بن عمرو ولا أبا بعد أن قدم إليه من مكة فارا من الاضطهاد والتعذيب، فأرجعهما إلى قريش لأنه لا يريد أن يخطر ذمته ولا أن ينسب عهده الذي أضرمه مع قريش، واشترط لنفسه أن يرجع كل من قدم إليه منها. وعلى أبناء الدعوة الإسلامية أن ينتبهوا كثيرا إلى قضية ربانية أو شرعية الوسائل، فكثيرا ما تطلق طرق معوجة وأساليب ملتوية من أجل الغاية التي يرمون إليها باسم مصلحة الدعوة، فقد يكذب الداعية من أجل مصلحة دعوته، وقد يظلم الناس إذا اختلفوا مع أبناء دعوته، وقد يزور من أجل تبرئة أفراد حركته، وهذا كله خطر وخطأ، لأنه انحراف بالمنهج عن القسط والعدل وتضييع للحركة ذاتها. إن مصلحة الدعوة الإسلامية أن يعبد الله بالدين الذي أنزله، أن يعبد الله بشريعته، وأن يقر العدل في الأرض. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ولو كان ذا قربى، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فإذا سئلت عن أحد أبناء دعوتك وقد أكل الربا، فإذا تأكدت من لا تشغل نفسك بانتحال الأعذار وتأويل النصوص لتمييع قضية تحريم الربا القطعية من أجل تبرئة هذا الداعية. وهكذا الأساس الثاني تجريد الدعوة من المنافع الدنيوية والثمار القريبة. فقد جاء الرسل جميعا صلوات الله وسلامه عليه يعلنون هذا الشعار: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. هذه الآية التي نادى بها الأنبياء جميعا عليهم السلام ونطق بها في سورة الشعراء نوح وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام: إن النفس البشرية تشعر كثيرا باستعلائها على من تعطيه، واليد العليا خير من اليد السفلى. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. والأنبياء والدعاء يجب أن يترفعوا عن دنيا الناس حتى يتقبل الناس دعوتهم. ولذلك لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمني أحدا من أتباعه غرضا دنيويا أو ثمرة قريبة لقاء دخوله الإسلام وإيمانه به. وكان عندما يمر على آل ياسر لا يزيد إلا أن يقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لم يكن يمنيهم بإمارة ودنيا وحكم ورياسة. ولذا فعندما عرض دعوته على بني عامر بن صافعة قام إليه رجل منهم اسمه بحيرة بن فراس، قال له: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الأمر لله، يضعه حيث يشاء. فأبوا عليه في الوقت الذي كان بحاجة إلى نصرة رجل واحد منهم. ولم يكن رب العزة يعلم رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين سينتصر على يديه، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناه فإنا عليهم مقتدرون. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتقد أن هذا الدين سينتصر وإن طال المدى. وقال صلى الله عليه وسلم يوم بيعة العقبة الثانية للأنصار: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. قال: فما لنا يا رسول الله؟ قال: إن وفينا بذلك قال الجنة. قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. وعلى الذين يعملون لإقامة حكم الله في الأرض أن يدركوا هذه القضية بأن الدعوات لا يصلح لها إلا المتجردون، وإلا فإن الدعوة تتحول إلى سلم يتسلق عليه المنتفعون ويتاجر به المتاجرون. وعليهم أن يدركوا أن مد أيديهم إلى أهل السلطان وذوي الثراء يسقطهم في أعين هؤلاء ويسقط دعوتهم من قلوب السلاطين والأغنياء، ويزرع بغضهم وبغض دعوتهم في قلوب الفقراء. ومن هنا كان يحرص المصلحون على البعد عن دنيا الحكام وذوي الجاه، فقالوا: شر العلماء أقربهم من الأمراء، وشر الأمراء أبعدهم عن العلماء. وكما قال ابن المبارك: يا جاعل الدين له بازيا يصطاد أموال السلاطين. فلما أن ابتلى الله عز وجل الصحابة عليه فصبروا، وعلم الله منهم فراغ نفوسهم من حظ نفوسهم، وعلم أنهم لا يريدون جزاء في هذه الأرض كائنا ما كان حتى انتصار هذا الدين على أيديهم، علم أنهم أصبحوا أمناء، فمكن لهم في الأرض وجعلهم ووضع بين أيديهم تلك الأمانة الكبرى. الأساس الثالث: البناء العقدي للأمة قبل البناء التشريعي. لقد أنفق القرآن المكي 13 عاما يشرح لا إله إلا الله، يشرح العقيدة حتى تزرع في القلوب. وذلك لأن هذا الدين كله قائم على لا إله إلا الله. كل تشريعاته وتفصيلاته وأحكامه قائمة على قاعدة الألوهية الواحدة. فهذا الدين كالشجرة، جذورها ضاربة في أعماق الأرض وفروعها باسقة في السماء. فإذا كان المجموع الخضري كبيرا فيجب ان تكون الجذور عميقة لتحتمل هذه الضخامة لهذه الشجرة. فيجب ان تكون جذور هذا الدين اي لا اله الا الله الايمان عميقة في القلوب حتى تحتمل شجرة الدين كله. ولذلك ان الذين يظنون اليوم وهم يدعون الناس الى دين الله ان عرض النظام الاقتصادي او النظام الاجتماعي او النظام السياسي او النظام الاخلاقي على الناس يحدثهم بدين الله ويدخلهم، هؤلاء لا يفهمون طبيعة هذا الدين ولا يدركون ذاتية المنهج الذي يعمل به. يا ايها الاخوة، يجب ان نبدأ بالناس، كل الناس، لا من تحديدهم بالفروع، انما من غرس العقيدة في اعماقهم، وبعد ان تغرس العقيدة في اعماقهم يمكن ان يطبقوا لنا كل شيء. اما اذا تتبعناه بحكم الصلاة وحكم الوضوء وبحقوق المرأة وبالواجبات على الحاكم وبالعدل، فان المجال سيطول بك، وكل يوم يقدمون لك شبهة لترد عليها، وليست هذه الطريقة التي بدأ فيها هذا الدين. ان الذين يحاولون ان يجلبوا دين الناس الى دين الله عن طريق تعريفهم بالنظام الاقتصادي او النظام الاجتماعي قبل تعريفهم بلا اله الا الله، هؤلاء كالذين يزرعون البذور في الهواء وينتظرون منها ان تكون اشجارا في الهواء. الاساس الذي يليه وضوح الراية وتميزها دون اختلاط. ولذلك عندما عرضوا عليه ان يعبد اله الهتهم سنة ويعبدوا الهه سنة، قال لهم: قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون. وقال له ربه: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يجب ان نعلن هدفنا منذ اول يوم، لا يجوز ان نختبع تحت رايات قومية من اجل ان نبلغ ديننا، ولا ان نختبع داخل حزب البعث لننفع ديننا، ولا ان ندخل التنظيم الاشتراكي لكي نبلغ دعوتنا، ولا ان ندخل مؤسسات ارضية ظنا منا اننا بامكاننا عن هذا الطريق نخدم الدين ونقيمه. ان اختلاط الهدف منذ اول يوم سيضيع علينا الطريق وسيضيع الناس، ولا يعرف الناس ماذا يتبعون. ولذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم اعلنها منذ اول يوم: اعبد الله ما لك غيره. وبقي يحث على انفراد الناس في شعورهم، عزلتهم الشعورية والنفسية منذ اول لحظة حتى لقي ربه. بقي يحث على عدم التشبه بالكفار، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وعندما قالوا له: اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط، الشجرة التي يعلق عليها الجاهليون السلاح، غضب صلى الله عليه وسلم وقال: انها السنن لتتبعن سنن من قبلكم حذو القبضة بالقبضة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التشبه باليهود والنصارى والكفار في العبادة وفي الملابس والمراكب. وان شئت فاقرأ كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم للامام ابن تيمية. فالأمة الإسلامية حدد لها الله عز وجل مكوناتها وجعلها فريدة، جعل جنسيتها عقيدتها ووطنها دار إسلامها وحاكمها ربها ودستورها قرآنها. هذا التصور الرفيع للدار وللجنسية وللقرابة هو الذي ينبغي أن يسيطر على قلوب الدعاء إلى الله، والذي ينبغي أن يكون من الوضوح بحيث لا يختلط به أوضار الجاهلية ولا تتسرب إليه صور الشرك الخفية، الشرك بالأرض والشرك بالجنس والشرك بالقوم والشرك بالنسب والشرك بالمنافع الصغيرة القريبة. وأعلنها صلى الله عليه وسلم عن القومية: دعوها فإنها منتنة، بهذا اللفظ الذي يفوح منه رائحة الاشمئزاز والتقزز. وقال لهؤلاء الذين يعبثون بهذا المثل: لينتهين قوم يفخرون بآبائهم أو ليكونن أهون على الله من الجعل. الجعل الصرصور الصغير، يعني اللي بدون جلد، جلد طري بدون جلد حتى، يعني أصغر من صرصور. أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده، يعني يحرك يدهده الخرء بأنفه. يعني البعثيين والقوميين وغيرهم سيشبههم صرصور يعبثون في مزبلة القومية. القاعدة التي تليها بناء القاعدة الصلبة. هذه القاعدة الصلبة التي حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها طويلا، وخرجت هذه النماذج أمثال أبي بكر وعمر وعثمان ومصعب وحمزة. هذه القاعدة الصلبة التي أقامها في المدينة المنورة عندما ارتدت الجزيرة العربية، أرجعت المدينة كل الجزيرة إلى الإسلام، لأن القاعدة كانت ثابتة صلبة. هذه القاعدة التي خرجت أمثال أبي بكر الذي وقف يوم الردة يقول: والله لو منعوني عناقا، عناق يعني سخل صغير، وفي رواية عصالا يعني رباط ناقة، كانوا يعدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاتلتهم فيه أو أهلك دونه. وكان الواحد من هذه القاعدة أمثال أبي بكر عندما راودوه أن يتريث قال: والله لو دخلت السباع المدينة وجرت أرجل نساء النبي صلى الله عليه وسلم من حجراتهم ما ترددت ولا وقفت. هذه القاعدة كيف بنيت؟ القاعدة الصلبة كيف بنيت؟ هذه النماذج الرفيعة كيف بنيت؟ لأن القواعد هذه، يعني هذا البناء الضخم كله يقوم على أربعة أعمدة فقط. ومن هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم ببناء هذه الأعمدة، بطول الاحتضان. ويجب أن نفهم طول الاحتضان، طول احتضان القائد للجنود الذين حوله. فمن دار الأرقم التي كان يقضي فيها معظم وقته ليربي هذه الصفة المباركة، ثم الهجرة، وقد أمر كل مؤمن أن يهاجر معه ليبقى حوله يتلقى ويتربى. وعندما جاءه أعرابي اشترط عليه وبايعه أن يبقى، طبعا كان يبايع الناس بعد الهجرة على أن يبقى في المدينة، فبايعه أعرابي على البقاء في المدينة. وبعد أيام استوخم حرها، فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: رد علي البيعة. فرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغادر الأعرابي المدينة. فقال الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تمشي خبثها كما يمشي الكير خبث الحديد. ثانيا بالبناء الروحي. إذن أولا طول الاحتضان، طول مدة التربية. ثانيا البناء الروحي. البناء الروحي قد تم بوسائل كثيرة، أهمها في البداية قيام الليل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا، او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كل هذا حتى تحتمل نفسه ذلك القول الثقيل. فصار قيام الليل في بداية الدعوة فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه. وكذلك يقول الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. هاتان الركيزتان الأساسيتان للمصلح، يمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاة، إنا لا نضيع أجر المصلحين. واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة على الخاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. في أرض المعركة اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.